ترفق بأخيك المسلم لا تستغلن أخاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
خطبة الجمعة من مسجد التوحيد بمدينة معبر للشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله ورعاه،
بعنوان أدب المؤجر والمستأجر.
فلما أصبح بكذا كذا 10,000 إلى 20,000 إلى 30,40,50، قال هذا على حسابك، دخلي فيك. ما يجوز. هذه العين المؤجرة لابد أن تسلمها صالحة، فإن حصل فيها خلل من ذاتها عليك الإصلاح، لو صلح المستأجر عليك دفع الإيجار. هكذا أحكام شرعية، لا ظلم ولا شطط، لا ضرر ولا ضرار، لكن من باب الاستغلال يقول أين أتجه؟ أنا محتاج بيت 3 غرف ولي أبهر شهر ما حصلت إلا هذا.
الواحد من شهر جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
هكذا في أحكام ديننا الحنيف، ويجب على كل عبد أجر بيته أن يذعن لأحكام الشرع من غير إفراط ولا تفريط.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى جعل الناس في هذه الحياة بعضهم لبعض، جعل الناس في هذه الحياة بعضهم لبعض، جعل بينهم التعاون، وفضل بعضهم وفضل جل وعلا بعضهم على بعض لحكم عظيمة لقيام الكون وصلاح أحوال العباد. فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض في الرزق، فأكرم هذا بالمال وقدر على هذا الفقر لحكم بالغة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله سبحانه لمن آتاه المال السعة في ما يملكه من الأرض أو البنيان العمائر وما شابه ذلك مما يحتاج إليه من ليس له بنيان، في حكمة الله. قال الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم على بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال الله سبحانه وتعالى عن ذلك: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذه حكمة الله جل وعلا. وكان من أنواع الأرزاق العقارات من الأراضي أو البنيان العماير
أو المنقولات كالسيارات وما شابه ذلك. فاد من ليس عنده دار أن يستأجر ممن لديه دار، والواجب على المؤجر والمستأجر أن يحسن المعاملة الشرعية مع أخيه المسلم، ويتعامل معه معاملة المسلم مع أخيه بالرفق والشفقة والرحمة. وأمر الإيجار والاستئجار قضية شرعية مباحة، والإجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا في مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. فالإجارات قد تكون على عمل وقد تكون على منفعة في دار أو ما شابه ذلك. وموضوعنا في هذا المقام المبارك في هذا اليوم المبارك عن أدب المؤجر والمستأجر خاصة في البنيان، لأن أحوال العباد في هذه الأيام مع اختلاف الأسعار وضيق الحال وما إلى ذلك فيحصل نوعا من الاستغلال، والواجب أن يذعن الجميع المؤجر والمستأجر لشرع الله وأن يرفق بعضهم ببعض. مسألة الإيجار والاستئجار نطرقها في ثلاثة محاور. المحور الأول الأحكام العامة في الإيجار، الأحكام الشرعية، لأن ديننا الحنيف بين لنا فيه ما نحتاجه في قضايانا الظاهرة والباطنة في معاملاتنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. عقد الإيجار مع أهميته والحاجة إليه هو عقد لازم يلزم المستأجر والمؤجر الوفاء به، وليس للمؤجر ولا للمستأجر أن ينقضه بمفرده، وإنما باتفاق الطرفين كما حصل في دخوله باتفاق الطرفين، لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالمسلم مع أخيه المسلم وجب عليه الوفاء بالعقد، لأن عقد الإيجار عقد لازم للطرفين الوفاء به على حسب ما تم الاتفاق عليه. وللإيجار شروط: الأول أن تكون الإجارة معلومة عند الطرفين، شيء محدد غير مجهول ولا غبن فيه ولا جهالة ولا ظلم ولا إجحاف، وإنما شيء معلوم مقدر مرتضى عند الطرفين. فإن ائتمن بعضهم بعضا فأجره ولم يعين سعر الإيجار، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن له إجارة المثل، مثل ما يؤجر الناس يدفع هو إيجاره المعلوم كما يدفعه الناس. شرط فيه أن يكون التأجير بمنفعة مباحة شرعا، فلا يصح الإيجار بمنفعة محرمة كالخمر والقات والدخان وما شابه ذلك، وإنما يكون بنقد أو منفعة معينة معلومة. هذا من شروط صحة الإيجار. وكذلك اشترطوا القدرة على تسليم الأجرة، فلا ينعقد على من لا يملك شيئا ولا يستطيع أن يدفع إيجارة أصلا وليس محل ائتمان لأن يدفع الإيجارة. وكذلك يشترط فيه تعيين الأجر ووقته، فيتفق المؤجر والمستأجر على وقت معين طال أو قصر عقد الإيجار بالثمن المعلوم وإلى زمن معلوم، سواء طالت المدة أو قصرت، فيجوز التأجير ولو لسنوات ولو لعقود. فإن صاحب مدين قال لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فيجوز عقد الإيجار ولو لمدة طويلة على حسب ما يتفق عليه الأطراف. الخامس أن يبين المستأجر ما يستأجره له، هل للسكنى أو للتجارة، وإذا احتاج المؤجر أن يفحص ما يدخل في بيته وعدد الأولاد ومن يسكن عنده وكيف تكون عليه طريقة الضيف، فللمؤجر أن يسأل عن ذلك. نعم. إذا اشترط السادس، إذا اشترط المؤجر ألا يسكنها غير المستأجر فلأهل العلم في ذلك أقوال. أكثر أهل العلم على أن العقد صحيح والشرط لاغي، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه صحيح في الأمرين. فلو اشترط ألا يسكن البيت إلا المستأجر بمفرده بغير زوجة ولا ولد فيجب على المؤجر أن يفي له بذلك إلا أن يأذن له بعد ذلك. قيل للإمام أحمد يجيء إلى المستأجر زوار، هل عليه أن يخبر صاحب البيت؟ قال إذا كثر الزوار فيخبر صاحب البيت، وإذا كان واحدا فلا شيء في ذلك. هذه فتوى الإمام أحمد. وقال أبو ثور أحد علماء الإسلام لو اكتراها ليسكنها وحده ثم تزوج امرأة فلا يدخلها في داره إلا بعد أن يخبر صاحب العقار صاحب البيت أنه تزوج وسيكون له زوجة في هذا البيت، وإلا فالأصل الوفاء بالعقد على ما اتفق عليه في الإيجار. العين السابع، العين المستأجرة. العين المستأجرة البيت، ونحن نتكلم عن العمائر خاصة، وإلا فالعين المستأجرة تشمل الأرض والسيارة والدار وما شابه ذلك مما يؤجر. فإذا أجرك شقة، إذا أجرك المالك شقة فلا يلزمك الضمان فيما يتعلق بخلل الشقة إلا إذا تعدى المستأجر أو فرط، تعدى كسر الجدار يضمن عمدا من غير سبب، تعدى كسر الزجاج هكذا لعبا وعبثا يضمن. أما إذا انكسر من حرارة الشمس أو الباب لكثرة ما يفتح ويغلق حصل له خلل، فالضمان على صاحب العقار على صاحب البيت. يصلح بيته، اختل مفتاح البيت، على صاحب البيت ضمان بيته، إلا إذا تعدى المستأجر تعدى أو فرط فهنا يضمن، وإلا فالأصل إصلاح العين المستأجرة وتسليمها للمستأجر سالمة سالمة لا ضرر فيها ولا شيء. ولو دخل البيت ويحتاج البيت إلى ترميم فالترميم على المالك، ولو طالت المدة للمستأجر في البيت واحتاج البيت إلى إصلاح ترنيم أو ترميم فالترميم على صاحب الدار لا على المستأجر، لأنه يسلم عينا صالحة للسكنى. هذا حكم الشرع وعليه إجماع المسلمين. قال العلامة الكاشاني رحمه الله لا خلاف في أن المستأجر أما أن المستأجر العين المستأجرة لا خلاف في أن المستأجر أمانة في يد المستأجر كالدار والدابة، حتى لو هلك في يده بغير صنعه واحتماله عليه بغير صنعه بغير سببه فإنه لا يضمن ذلك، لا يضمنه، وإنما يصير الحق على صاحب العين المؤجرة. ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة في المغني. وذكر العلامة الشرخسي أنه لو بنى بيتا واتخذ فيه تنورا، لو بنى المالك بيتا ثم أجره على المستأجر فعمل له تنورا فتسبب التنور بالحريق فإنه لا يضمن، لأن التنور من لوازم المعيشة. هذا في الضمان، فالضمان لا يضمن المستأجر إلا إذا تعدى أو فرط، تعدى عمل عملا لا يليق من نفسه عمدا يضمن، أو فرط في البيت فتركه لمن يعبث به أو يلعب به فيضمن، أما إذا كان يستق يعني يدخل ويخرج في بعين بالأمانة والصيانة وحسن المعاملة فحصل خلل في الباب أو في الكهرباء أو في مجاري المياه، هذا يعود إلى المؤجر نفسه لا إلى المستأجر. هكذا في أحكام ديننا الحنيف، ويجب على كل عبد أجر بيته أن يذعن لأحكام الشرع من غير إفراط ولا تفريط. صيانة العين المستأجرة، وهذا الأمر الثامن، صيانة العين المستأجرة تحتاج إلى ترميم، إلى إصلاح، إلى ترنيم، إلى شيء. إن كان هناك عرف بين المؤجرين في المنطقة وفي البلدة فيصار على العرف، وإن لم يكن فأعمال الصيانة من إصلاح البيت وترميمه لطول المكث فيه على صاحب العين، على صاحب الملك، على المالك نفسه، وليس له أن يلزم المستأجر بذلك. فإن أصلحه المستأجر بين أحوال، إن نوى به لله لا يريد أن يطالب صاحب البيت فهو هبة، وإن نوى أن يرجع أن يطالبه فله أن يصلح ويطالب صاحب البيت، وعلى صاحب البيت أن يدفع ما تكلف أو أن يدفع تكاليف إصلاح بيته الذي يسكن فيه أخوه المسلم، لأن إصلاح العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر. هذا نعم إخواني في الله، هذه أحكام دين الله فيما يتعلق بالإيجار والاستئجار على وجه العموم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المؤجر في إصلاحها وعمارتها لو حصل لها خلل، فعلى المالك لا على المستأجر. هذا المحور الأول. المحور الثاني: أدب المؤجر مع المستأجرين عنده، أدب المؤجر مع المستأجرين لديه، كيف يتأدب بالآداب الشرعية التي أوجبها عليه دين الإسلام من غير ظلم ولا تفريط ولا استغلال لأحوال المسلمين. إن الأخوة الإسلامية معاشر المسلمين مطلوب المحافظة عليها، وكونك تؤجر ليس معنى ذلك الاستغلال المحتاجين والفقراء ومن له حاجة أو عليه ضرر، وإنما تؤجر على سبيل الانتفاع لنفسك بالإيجار ونفع إخوانك المسلمين. فيجب على المؤجر أمور أن يتشرف بها وهي على قواعد الإسلام وضوابطه. الأمر الأول: أن يرفق بالمستأجرين، أن يرفق بالمستأجرين ولا يكن استغلاليا على حسب الحاجة وارتفاع الأسعار وكثرة السكان وازدحام المدينة ونحو ذلك. لا، بينك وبين أخيك أمور مضبوطة، ارفق بأخيك المسلم، لا تستغلن أخاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به، فارفق به. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للمسلم أن يضر بأخيه المسلم. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من طلب حقا حقا له، من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. لو نقص عليه شيئا ما لأخيه المسلم وتجاوز عنه فهذا خير له في الدنيا والآخرة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا له: أعملت خيرا؟ أعملت شيئا من الخير؟ قال: لا، إلا أنني كنت أيسر على المؤسر، الذي عنده خير وعنده مال، قال: أنا كنت أيسر عليه ما أشد عليه، وكنت أتجاوز عن المعسر. قال الله، قال: فتجاوز عنه. فيتجاوز الله عنه لأنه يحسن معاملة أخيه. وفي حديث أبي هريرة أن رجلا كان يأمر غلمانه وخدمه وعماله، تجاوزوا عن الناس لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز الله عنه، قال الله أنا أحق بذلك من عبدي فتجاوز عنه، إنه كان يتجاوز عن عبادي. وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا تكن استغلاليا، أعطاك الله دارا، أعطاك الله بيتا وشققا، غيرك لا يملك شيء، الذي أعطاك قادر أن يمنعك، قادر أن يتلفك. قال الله عن قارون وقد أخبر أن كنوزه، أن مفاتيح كنوزه تنوء به العصبة أولي القوة، فخسفنا به وبداره الأرض، أنهاه الله في لحظات. فلا يكن المالك استغلاليا ماديا على المستأجرين يرفق بهم، هذا الأدب الأول. الأدب الثاني أن يفي المؤجر، أن يفي المؤجر لأخيه المسلم المحتاج للإيجار عنده في دكان أو في بيت أو في عمارة أو في قليل أو في كثير، أن يفي له بالعقد. عندك عقد لمدة سنة، تفي به على حسب الشروط التي بينك وبين أخيك المسلم. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون على شروطهم، بينك وبين أخيك شرط، تفي له وتمشي معه حتى تنتهي مدته وينتهي عقده وتفي له أنت، فإن ظلم أو طغى ويحاسب به في الدنيا والآخرة. الأدب الثالث ألا يقبل المزايدة ولا تحريش السماسرة. هذه الأيام مع ازدحام الناس في المدن، في صنعاء، في معبر، في غيرها من مدن البلاد، يزدحم الناس لأغراض معينة، فيأتي وعنده قد أجر شخص في البيت لمدة سنة سنتين إلى غير ذلك، فيأتي له السمسار أتحب أن أجره لك ب50,000 وقد أجره بأقل من ذلك، وأخوه المسلم ساكن فيه وحالته سيئة، لا مرتب ولا عمل ولا شيء، فيأتي السمسار يريد مقابل السمسرة 10,000 5,000 أقل أكثر، فإذا بيقول أنا عندي لك مستأجر ب50,000. هذا الفعل حرام، هذا أذية، وهذا تحريش، وهذا أمر لا يجوز له، ولا يجوز للمالك أن يغير العقد. يجب عليه أن يفي ولو أجر ب1,000 ريال يمني، يفي له حتى ينتهي عقده ولو دفعت له الملايين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تفي ولا تفتحن أذنك لمثل هذا الأمر، فإن في مثل هذا أذية. يأتي عليه فجأة يطرق الباب يقول اخرج من البيت، يا رجل بيني وبينك اتفاق، ما أعرف، يا عبد الله أين أذهب؟ بأهلي وعيالي وأولادي. هذه أذية بينة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتقى المنبر فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين. أنت تؤذيه في بيته وفي مدة قد استأجر منك ودفع الإيجار وبينك وبينه اتفاق، لا يجوز أن تؤذيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا تضرن بأخيك المسلم وبينك وبينه اتفاق. الأمر الأدب الرابع ألا يؤذي المستأجر المؤجر بأي نوع. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا حرمة الأذية، صاحب تاجر ولو كان تاجر يملك الملايين من السعودي واليمني والدولار، تاجر عمارة، محل مصنع، دكاكين مفتوحة والأرزاق عليه مفتوحة من الله، يا صاحب العمارة قال أقول لك خرج، لماذا؟ أنقر عليك زحمة وأنت مستأجر مني بكذا وكذا، هذا فضل الله ولا يجوز لك أن تخرجه بغير مبرر شرعي بعد اتفاق وعقد. تمشي مدة العقد وتبارك لأخيك المسلم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم محذرا من الأذية والظلم للمسلمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول العلماء الأذية بالقول أو الأذية بالفعل محرمة في حق المسلم. قال ابن المنذر: ولا يجوز من الأذية شيء أصلا. وقال الفضيل بن عياض: لا يجوز أن تؤذي كلبا ولا أن تؤذي شيئا من الحيوانات، لا تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق. قال رحمه الله: فكيف تؤذي المسلم؟ أخرجه الخرائطي وسنده حسن. فكيف تؤذي المسلم؟ أذية محرم لا يجوز في رزقه، في عمله، في بيته، في سكنه، فيما أجرته إياه، لا يجوز أن تؤذيه في ذلك. وعندنا أنواع من الأذية يتسلط ذوي العمائر والمحلات على المستأجرين. الأذية الأولى: إذا كان في بيته التشاؤم من كثرة الأولاد، رزقه الله ولد قال هذا سيقوم يعبث على باب العمارة، ولد بالإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فيتشاءم من كثرة الأولاد. هذا خطأ، أجرت لأجل أن يرتاح مع أهله وأولاده على حسب ما قد بين لك في عقده. الثاني: لو احتاج أن يصلح شيئا في الدار، دولاب أو شيء، الممنوع. وهذه أمر لو كان هو نفسه ساكن فيه عمل ذلك، ما في إضرار في البيت، لا، ما دام ليس هناك ضرر وأن الناس يحتاجون لمثل هذا فيجب أن تأذن له فيما يحتاج إليه بالمعروف. كذلك الأذية الثالثة: يقول ممنوع تصب ماء داخل المجاري، لابد تخرج المخارج إذا غسلت زوجته، فيبقى عامل، زوجته تغسل ويخرج، وإنه في البيت. يا عبد الله، أين التعاون؟ ولماذا هذا الاشتراط والتضييق؟ فإذا ضر به ويخرج، أين هذا؟ أين يتجه؟ أين الرحمة؟ أين التعاون بين المسلمين؟ أين الأخوة الإسلامية؟ وما شابه ذلك. الأذية الرابعة: منع الأولاد من اللعب في البيت. اللعب المعروف، ما من شخص إلا وله ولد، والولد لا بد أن يلعب، هكذا خلق الله الخلق، يلعب لعبة معلومة في بيت، يسمع ركض الأولاد دق عليهم، تركوا اللعب، كل واحد يجع مكانه وكأنه في خطبة الجمعة، ما حد تحرك. لا يا عبد الله، هذا تضييق لا يجوز لك. يجب أن تعلم آداب الناس وسير الناس وأخلاق الناس ومعاملات الناس، لا تضيق حيث أنك سكنته في دارك. الأذية الخامسة: الإلحاح في طلب الإيجار في غير موعده. اتفق معك أن يقدم الإيجار أو أن يؤخره، تمشي مع الاتفاق، لا تزد ولا تنقص ولا تلح عليه ولا تتعبه، هذا على الوفاء بالعقود والعهود. الأمر السادس: أن يعطيه البيت غير مرمم ولا مصلح وفيه خراب في مجاري المياه وفي دورة المياه وفي الأبواب. الرجل محتاج يعمل مغلقة للدار ومحتاج يصلح هذا الغرفة من الأولاد لا يدخلوا فيها، أصلح بيته؟ قال لا، صلح لنفسك ولا فلا. قال طيب سأصلح، الإصلاح على من؟ يقول صلح أنت حر. فلما أصلح بكذا كذا 10,000 إلى 20,000 إلى 30,40,50، قال هذا على حسابك، دخلي بك. ما يجوز، هذه العين المؤجرة لابد أن تسلمها صالحة، فإن حصل فيها خلل من ذاتها عليك الإصلاح، لو صلح المستأجر عليك دفع الإيجار، هكذا أحكام شرعية. لا ظلم ولا شطط، لا ضرر ولا ضرار، لكن من باب الاستقلال يقول أين أتجه؟ أنا محتاج بثلاث غرف ولأبحث شهر ما حصلت إلا هذا، يعني مضطر أن يستأجر. قال عليك أن تفعل وأن تصنع، لا يجوز. اترك نفسك رجل مسلم تتعامل على ضوء القواعد الشرعية والأدلة الدينية. كذلك الإضرار بالمستأجر وتعريضه للضرر بأي سبب. شخص مؤجر معه دكان، استأجر في البيت فوق واستأجر دكان تحت، فذهب يشتري منه شراء، يشتري من المحل، قال خفض لي، قال عفوا والله هذا بيعي، أبيع البر بكذا وأبيع الدقيق بكذا وأبيع الفاصوليا بكذا، قال هكذا. طيب قال بعد يومين خرج، وين أخرج؟ قال أنت ما تحسن تبيع تشتري، خرج، لأنه ما خفض له في المال وما يعني باع عليه بسعر أقل وما شابه ذلك، حرم، هذا لا يجوز، استقلال لا يجوز في الشرع. فيجب على المسلم أن ينضبط وأن يتأدب بآداب الشرع التي أمره الله. الأمر الخامس من آداب المؤجر: لا يستغل المستأجر في حقوق خاصة. عنده طاقة شمسية قال وأنا عندي طاقة، قال خلاص خلي الطاقة الشمسية حقي أنا للتغسيل، أما الطاقة حقك خليها لنا كلنا. الرجل المستأجر يستلفك وينظر من أجل يبقى عنده، فيستغل ما عند المستأجر من أموال، من سيارة، من شيء، وإضافة إلى ماذا؟ إلى الإيجار، من أجل أذن له بالبقاء. لا يجوز. تعامل معك رجل أجنبي له ماله وحرمته وتقديره، لا تكن استغلاليا إلا بطيب نفس منه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، إلا بطيب من نفسه. ومن أنواع الاستغلالات لذوي البنايات والعمارات أنه لا يدفع له حق إصلاح البيت، أشكر مصلح ولا فلا، كما سبق بيانه، وهذا محرم. لا يجب على صاحب البيت أن يصلح بيته فيما لا بد منه. وكذلك أيضا عدم تركيب العدادات المياه، وفي المدن الذي عندهم كهرباء عدم تركيب عداد الكهرباء. لماذا؟ من أجل أن يدفع هذا المستأجر حق الماء والكهرباء على الكل. وكذلك من الأشياء طلب المستأجر بإصلاح ما لا يلزم، يقول أصلح كذا في البيت ولا أخرج، سيأتي من يصلحه، هذا لا يجوز. لا بد أن تكون رجلا تريد تحب لأخيك ما تحبه لنفسك من غير ظلم ولا استغلال، لا تؤذيك هو جارك. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أذية الجار. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وهناك أحد السلف، انظروا لأخلاق العلماء وأخلاق الصالحين وأخلاق الناس أهل الإسلام، يقال له أبو حمزة سكري محمد ميمون، كان بجواره رجل وكأنه كان يحسن إليه، فأراد الرجل استتر، أراد أن يبيع بيته، فعرضه للناس، قالوا: بكم القيمة؟ قال: قيمته بألفين ريال، بألفين درهم، بألفين، ومجورتي لأبي حمزة سكري بألفين، المجورة بألفين والبيت بألفين. قالوا: لما؟ قال: هكذا عندي جار صالح، إذا تريد تشتري مني الدار، قيمة الدار ألفين وقيمة حد الجوار ألفين. فبلغ أبا حمزة سكري هذا البيع، فبعث له بأربعة آلاف وقال: ابقى في بيتك، ليس مؤجرا له ولا بينه وبينه معرفة إلا الإسلام. أما هذا يريد يخرجه من الطاقة قبل أن يخرج من الباب. أحسن معاملة إخوانك رحمك الله. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المحور الثالث: أدب المستأجر. المستأجر يجب أن يذعن أيضا لآداب الشرع كما يجب على المؤجر. فأولا أن يفي بالعقد، بينك وبين أخيك عقد، تفي له بعقده. اتفقتم على دفع الإيجار في أول شهر، في له بعقده، إلا أن يتنازل لك أو أن يسمح لك أو أن يأذن لك. للآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الأدب الثاني: الحرص على سلامة البيت وصيانته والمحافظة عليه. لا يعبث به، يقول: هذا بيت الناس، أنا مستأجر، فيكسر ويفعل ويقوم ويقعد ويزبد ويرعد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. فكما أنك تحب أن يحفظ لك دارك، فكذلك أخوك المسلم الذي أجر لك تحفظ له داره وتحافظ، كأنك أنت المالك، كأنك أنت المالك، تلتزم بالآداب الشرعية ولو آذاك، ولو آذاك. نعم، تحسن السكنة، تحسن المجورة، تحسن المجورة. قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أحسن مجورتك وأحسن سكناك وأحسن بأخلاقك ومعاملتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فكم أحسن سكناك، لا تخالف أوامر الله وشرع الله. الأدب الثالث: أن يدفع الإيجار في وقته من غير مماطلة. جاء وقت الإيجاب تفضل، هذا حق الإيجاب. كان عنده عدم قدرة قال يا أخي الحال معسر، أنظرني إلى كذا بالمطايبة وبحسن الخلق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فكذلك المؤجر له حق عليك تعطي حقه، لا تماطله ولا تذهب إلى تخليصه على 1000 أو 2000 من أجل يسر عليك وعندك قدرة على أن تدفع الإيجار مرة واحدة، تعينه وما شابه ذلك مما يجب على المسلم في حق المسلم. الأدب الرابع ألا يؤذي المؤجر، لا يؤذي في نفسه ولا يؤذي في أهله. كما سبق الأذية محرمة سواء كان من المؤجر للمستأجر أو من المستأجر للمؤجر، حرام للمسلم أن يؤذي المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. تكون متبادل الخيرية ومتبادل الإحسان ومتبادل الرفق والرحمة والتعاون على البر والتقوى. الأدب الخامس ألا يتخذ المكان المؤجر للذنوب والمعاصي والعكوف على الشرور والأشياء التي حرمها الله جل وعلا، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. فلا يتخذه مكانا لشرب الخمر أو للأغاني أو للسهرات إلى الليل وترك الصلوات أو ما شابه ذلك، إنما في الأمور المشروعة. الأدب السادس الحرص والصيانة للأعراض من المؤجر والمستأجر. احتاج المؤجر أن يأخذ أرقام البيت الزوجة أو البنت، والمستأجر ربما احتاج أن يأخذ رقم زوجة المؤجر وما شابه ذلك، فتبقى الأخوة الإسلامية وصيانة الأعراض واحترام الأعراض. ما يأتي بعد فترة وإذا رسائل سيئة تصل للمؤجر أو المستأجر وإذا به يعني يدخل على عرضه، هذا من الخلل البين لا سيما في حق المسلمين جميعا وفي حق الجار على وجه الأخص. على وجه الأخص ففي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل ندا وهو خلقه. قال ثم أي؟ قال ثم أي؟ قال له أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، يعني عظيم أعظم من الزنا بغيره. وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يزني 10 زنوات أهون من أن يزني بحليلة جاره. وكذلك الإساءة إلى أعراض الجيران أعظم جرما، وإن كان الأمر محرما على عموم المسلمين لكن أعظم جرما من الإساءة إلى الجار. فيتأدب المؤجر والمستأجر بآداب الشرع، وإذا حصل هذا حصل الخير والسداد والإعانة والتعاون بإذن الله سبحانه وتعالى. شرعنا الكريم فيه الرفق بجميع المسلمين في أحوال الضيق وفي أحوال السعة وفي أحوال الخير وفي أحوال الشر، فالمسلم يكون مستسلما لشرع الله. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسأل الله أن يبارك لأهل الأموال في أموالهم، نسأل الله أن يبارك لهم في أموالهم وأن يصلح أحوالنا وأحوالهم، ونسأل الله أن يرزق الفقراء وأن يغنيهم من فضله بمنه وكرمه. اللهم كل المتضررين من المسلمين، اللهم كل المتضررين، اللهم كل الفقراء والمساكين، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكشي عاريهم، اللهم احفظ لهم أرزاقهم ويسر لهم أمورهم وكلهم لا عليهم. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك من أرادنا وبلادنا بالشرور والفتن فعليك به، زلزل الأرض من تحت أقدامه وأبدل الأرض خيرا منه. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ابسط علينا النعم، اللهم ابسط علينا النعم وأدل عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم كن لأهل الإسلام، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء أهل اليمن، وألف بين قلوبهم على الحق كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.